اقرأ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. القاعدة الكلية الكبرى الثانية: اليقين لا يزول بالشك. دليلها حديث: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم. معناها كما قال الإمام النووي: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ولا يضر الشك الطارئ عليها. وبعبارة أخرى: الأمر المتيقن لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله بمجرد الشك. مثال: من تيقن الطهارة لا يلتفت إلى الشك في الحدث بعدها. مثال آخر: الشك في الطلاق لا أثر له بعد عقد نكاح صحيح. مثال آخر: إذا ثبت الدين على شخص وحدث شك في الوفاء تنبقى على انشغال الذمة بالدين ما يندرج تحتها.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة شرعية نافعة ومهمة، وقد دل عليها كما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. أنت متيقن الطهارة وشكيت في طلوع الحدث، فلا ترفع اليقين بالشك. وهكذا حتى في غير الصلاة، إذا متأكد أنك توضأت، متيقن دخلت توضأت، الصورة حاضرة في ذهنك أنك توضأت، ثم شكيت هل أنت دخلت الحمام بعد هذا أم لا، فإذا نبقى على اليقين ولا نزيله بالشك الطارئ، لأن الشك لا قيمة له. لاحظ أنه مجرد شك، لكن لو مثلا ارتفع جاك يقين، أو واحد قال لك لا يعني أنا رأيتك أو تذكرت فعلا أو رأيت أثرا يدل عليه، نحن نتكلم عن الشك. فإذا لا يرتفع اليقين بشك، يبقى اليقين حتى يأتي يقين ثاني ينسخه. وذكرنا على هذا أمثلة، منها هذا ومنها لو أن مثلا الإنسان شك في الطلاق فإنه لا نرفع بالشك عقد النكاح الذي ثبت بيقين. هذا مفيد يا أخوان لدرء الوساوس، أهل الوسواس يصيبهم مرض يشك. حتى أنا أعرف واحد طلق يمكن 5 مرات، زوج يطلق ما شاء الله، قال والله أني يجيني الوسواس إلى أن أقول ها خلنا نرتاح يطلق. وهكذا تزوج يطلق بالوسواس، والسبب هذه القاعدة لو يعني عمل بها الموسوسون انتهوا الوسواس. لذلك قال العلماء: الشك بعد الفعل لا يؤثر، وكذا إذا الشكوك تكثر، يعني الشكوك الكثيرة لا يلتفت لها، كذلك بعد أداء العبادة، أنت أديت العبادة وانتهيت منها وأنت على يقين أنها خلاص انتهت العبادة بشروطها، ثم شك بعدها لا أثر له. كذلك أصل عظيم جدا فيها يستفاد من هذه القاعدة: الإسلام والحكم بزواله على المسلم. واحد عندنا يقين أنه مسلم بنطق الشهادتين، ظاهرة من أهل الشهادتين ونطق الشهادتين، وبالتالي لا يجوز أن نكثره أو نزيل عنه حكم الإسلام بشك طبع، وإنما لابد من اليقين. لأنه ولذلك ورد فيه الحديث: من قال لأخيه المسلم يا كافر فإن كان كما قال وإلا حارت عليه، يعني صار هو في حكم كافر لأنه كفر المسلم. واليقين يا أخوان يصير من جهتين: من جهة العلم أنه وقع منه موجب الردة، لأن هذا أيضا مهم، ما نقبل كلام مرسل وقيل وسمعنا ويحكى عنه ويقول لك سمعته قال في شريط أو كذا، هذا أعوذ بالله لا يجوز. اليقين لأنه وقع منه موجب الردة، أما أنك تسمع كلامه أو تذهب إليه أو تتأكد منه أو يكون كلامه واضح لا يقبل التأويل، هذا من جهة ثبوت موجب الردة، من جهة طريق وقوع هذا منه، من جهة أيضا عدم وجود التأويل، يمكن يكون كلامه يحتمل، كلامه قد يكون يحتمل أنه قصد كذا يحتمل أنه قصد كذا غير واضح، فحينئذ لا بد أن نتأكد. هذا من جهة ثبوت موجب الردة. من جهة ثانية أيضا ثبوت أن هذا مما يرتد به المسلم عن دينه، لأنه قد تظن أنه فعلا يوجب الردة لكنه في الشرع لا يوجب الردة. ولذلك العلماء لما وضعوا باب الردة حددوا الأشياء التي يصبح بها المسلم مرتدا، وذكروا بعضها أمثلة يقاس عليها ويعتبر بها. الشاهد أنه بما أنه ثبت إسلامه بيقين لا يزول بالشك، لا يزول إلا بيقين بأنه ارتكب موجب الردة وأن ما فعله هو مما يصير به المسلم مرتدا. وذكرنا كثيرا أن هذا الباب الناس فيه طرفان مفتئان وسط على الهدى، طرف لا يريدون أن يكفروا أحدا مهما وقع منه من مكفر، ويقولون إذا كان مصدق بقلبه لا يكون كافرا، وأن كفر الأكبر لا يكون إلا بالجحود والتكذيب، وهذا طبعا طريقة أهل الرجاء المذموم. وجانب يكفرون بلا ضوابط، يتوثبون على باب حكم على المسلم بالردة من غير التثبت ويتعجلون، وهذا يا أخوان خطأ كبير، وقد يقع من كثير من الناس لا سيما إذا كانوا في مرحلة الشباب وبداية طلب العلم. ولهذا نقول أن العلم لا يجوز لك أن تتوثب على بعض الأبواب قبل أن تتقن قواعده وأصوله وتطلب العلم حتى تنضج فيه، خاصة عندما تريد أن تحكم بالكفر بعد الإسلام. فهذا التوثب والتسارع خطأ، والرسول صلى الله عليه وسلم لماذا ذم الخوارج بأنهم حدثاء الإسلام؟ لأن هذه طبيعة العمر، هذا فيه توثب وسرعة وطيش، وقيل أن الشباب من الشبوب، الحماس والاندفاع، نعم هذا طيب ومطلوب، ولكن وضع في موضع الشرعي موضع صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذمهم لهذا السبب. الشاهد هذا أصل من أن اليقين لا يزول بالشك. ثالث ما هو؟ أي واحد ثبت عليه دين وشكينا بالوفاء، نقول ماذا؟ الأصل لا يرتفع بالشك، الأصل عندنا يقين بأن عليك دين والوفاء مشكوك فيه، فإذا نبقى على اليقين الذي تأكدنا منه ولا نرفعه بالشك. لكن إذا جاب بينة وجاب أدلة وجاب شهود فالأمر يختلف.
قال ما يندرج تحتها من قواعد: الأصل بقاء مكان ما كان على ما كان، وهي بمعنى الاستصحاب عند الأصوليين.
الأصل بقاء ما كان على ما كان، هذا في معنى هذه القاعدة، نبقي الشيء على ما كان عليه ما دمنا لم نحصل على دليل يرفع هذا الأصل. الأصل بقاء الإسلام، حتى واحد مات قال هذا يا أخي ما نبي نصلي عليه لأنه كفر، يقول أخي الأصل بقاء ما كان على ما كان، عندك دليل أنه كفر؟ مثلا أصل بقاء ما كان على ما كان. كذلك الدين، هذا عليه دين وشكله، الأصل بقاء الدين على في ذمته حتى يأتي ما يطرأ عليه، وهكذا نبقي الأصل على ما كان عليه في زمن حدوثه إلى أن يأتي طارئ يرفعه بدليل. اقرأ
مثال: أكل آخر الليل
شاكا في أكل آخر الليل شاكا في طلوع الفجر، هذا مثال. ماذا نقول؟ أفطر صوم صحيح، أن أصل بقاء الليل أصل بقاء ما كان على ما كان، والله سبحانه وتعالى قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لكن ننبه هنا إلى شيء، أن هذا لا يكون بناء على تفريط وإهمال، ولكن ظن شاف ما فيه نور، أو مثلا الساعة شافها خطأ بدون قصد فظن بقاء الليل، فنقول صيامك صحيح، أكمل صيامك، لأنك تبين له أن الفجر طلع، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهو قد أكل في وقت الليل كما هو الأصل. لكن العكس، لو أكل ظهر الغروب الشمس فنقول الأصل المفروض أنك ما تأكل، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فهذا اليوم تقضي. هذا عند جمهور العلماء والمسألة فيها خلاف. فقرة
مثال آخر: أكل آخر النار شاكا في غروب الشمس، فإنه يبطل صومه لأن الأصل بقاء النهار وتحريم الأكل فيه. مثال ثالث: ماء طهور حدث شك في طرو سالب لطهوريته، فالأصل أنه طهور يصح.
مثلا لأن الماء ينقسم إلى طاهر وإلى متغير بالنجاسة، لكن الفقهاء الجمهور يقولون لا، ثلاثة أنواع: طاهر وطهور ونجس. يطرأ على الماء متغير بغير النجاسة ولكن يسلب عنه طهوريته، فيبقى يستعمل في غير رفع الحدث. فالمثال على أساس هذا التقسيم المشهور، فعندنا ماء متأكدين أنه طاهر، ثم شكينا هل طرأ عليه شيء غير طهوريته، ومو متأكدين أم بقي على طهوريته، فنقول الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ثانيا: الأصل براءة الذمة. مثال: لو ادعى شخص على آخر بدين فلا يقبل منه إلا ببينة، لأن الأصل براءة الذمة.
هو الأصل يا أخوان في الناس براءة الذمة، لما تدعي عليه بدين يقول جب على ما كان وهو أنا بريء الذمة. كذلك لو أن الإنسان معروف بالعدالة بين الناس فجاء واحد وذكر ما يجرح به، ماذا نقول له؟ الأصل أنه عدل، أما تجيب بينة دليل من جهة ثبوتها، من جهة أنها فعلا هي ما يجرح به، إذا ما عندك هذا خلص الأصل الرجل معروف ومشهور بالعدالة، بخلاف اللي مو مشهور بالعدالة ولا المعروف مستور الحال، نقول هذا رجال مستور الحال خلوه على سترة. مو معنى خلى على سترة يعني تعال حمله مسؤولية دينية، خلى على سترة يعني بعيد اسكت عنه لا تتكلم عليه، لكن لا يحمل مسؤولية دينية إلا عندما يعرف بالتزكية والعدالة، فإذا عرف بالتزكية والعدالة لا تزول إلا ببينة، ويبقى أصل ما كان على ما كان. اقرأ.
ثلاثة: إذا شغلت الذمة بيقين فلا يزول ذلك إلا بيقين، وهذه كأنها عكس سابقتها.
يعني هذه عكس الأولى، لو شغلت الذمة بيقي يعني تأكد قال اعترف أنا فعلا أخذت من فلان فلوس، لكن والله شاف أعطيته ولا ما أعطيته، شو نقول ما أعطيته؟ الأصل أن الذمة انشغلت فلا تخرج عن هذا الانشغال إلا بيقين. اقرأ
عكس السابقة،
لأن السابقة ما انشغلت أصلا، نقول له ما على شيء، الأصل براءة الذمة. هل نقول لا أن ذمتك انشغلت فالأصل نبقيها بانشغالها فلا نزيل هذا الانشغال، ولا نقول لك أنت بريء الذمة إلا بأن تؤدي الدين. اقرأ
مثال مصلي سهى وشكى هل سجد للسهو، فحكمه أنه يسجد للسهو لأن الذمة أشغلت بيقين والسجود مشكوك فيه.
هذا متأكد أنه سهى، لكن بعد السلام شك هل أنا سجدت للسهو ولا لا، فماذا نقول له؟ يسجد، لأن هذا اليقين الآن خلاف الأصل، بخلاف لو قال لك أنا بعد الصلاة قال لك أنا سهيت ولا لا، أنا ناسي، ماذا نقول له؟ صار صلاتك صحيحة، لكن هذا يقول أنا متأكد أني سهيت لكن قلت أسجد للسهو، ما يدري سجدت للسهو ولا لا، ماذا نقول له؟ التفت للقبلة واسجد السهو، لأن الأصل أنك ما سجدت. شغلت الذمة بوجوب سجود السهو ولم نعلم زوال هذا الانشغال بوقوع ما يزيله. أقرأ
مثال آخر، شك أصلى ثلاثا أم أربع، يأتي برابعة لأن ذمته مشغولة بركعة باقيها،
فباقي له باقي له ركعة شك هل هو أتاها ولا ما أتاها، فالأصل أن الذمة مشغولة بأربع ركعات لازم يؤديها، هذه عهدة الله عليه في الصلاة. أقرأ
أربعة، الأصل العدم.
هذه قاعدة مهمة، الأصل العدم، ما نبني شيء إلا بدليل. اقرأ
مثال، إذا اختلف شريك المضاربة، شركة المضاربة أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر ويتشاركان في الرد في حصول الرد وعدمه، فنأخذ قول المضارب مع الحلف لأن الأصل عدم الربح.
في هذه شركة المضاربة معناها أن رأس المال من شخص والعمل من شخص، فيعطيه مال يقول اشتغل في مالي في السوق، وبعدين الربح الذي يأتي به رأس المال نتقاسمه، مثلا 50% لي 50% لك 60 لي 40 لك أو العكس إلى آخره. ولا يجوز أن يقول لا تعطيني مبلغ محدد، لا يجوز أن يقول له تعطيني مثلا 100 دينار بالشهر، لأنه كأنه دين أخذ عليه فائدة محددة، لكن يكون معاه شريك في الربح والخسارة، هذا شرط المضاربة، وهذه الفكرة اللي الأصل أن البنوك الإسلامية قامت عليه، أن أموال المساهمين نضارب فيها نشتغل فيها بالسوق ثم نقاسم الأرباح معهم، واضح ولا لا؟ أما البنوك الربوية لا، أمالك حتى عندهم يعطونك عليه فائدة ربوية محددة على رأس المال، ذلك بالنسبة لربح المضاربة ما يجوز يكون النسبة إلى رأس المال وإنما إلى الربح، يعني ما أقول أعطيك 10% من رأس المال لأنه ما سوينا شيء، كأنه أحدد المبلغ، لكن أعطيك 10% من الربح يا أخوان. فهذه المضاربة لو أنه شكينا الأصل العدم فنقول هذا الأصل معك احلف وخلاص، أما صاحب رأس المال إذا أراد أن يتأكد عنده طرق كثيرة للتوثق، يعني ما عنده بينة، فما عندنا إلا نبقي الأصل العدم. نقرأ
مثال آخر، لو باع ناقة ثم ادعى المشتري أنها غير حلوب، فنأخذ بقول المشتري لأن الأصل عدم الحليب.
كذلك هنا لو باع ناقة وقال البائع أنا بعتك حلوب وقال المشتري لا والله ما هي حلوب، ماذا نقول؟ ما في بينة، احنا نتكلم هنا ما في بينة يعني الشهود، الأصل عدم الحليب، نقول الأصل مع المشتري، إذا أخذ العدم هو الأصل، عدم هو الأصل، ما في طرق إلا بدليل. اقرأ
خمسة، الأصل إضافة الطارئ إلى أقرب وقت،
هذه مهمة يا إخوان، الأصل إضافة الطارئ إلى أقرب وقت. اقرأ
مثال، لو قبض السلعة ثم تبين أن فيها عيب، فادعى البائع أنه طرأ عند المشتري وادعى المشتري العكس، فنأخذ بقول من يدعي الوقوع في الزمن الأقرب أي إنه طرأ عند المشتري. مثال آخر،
لو أن مثلا اشترى سلعة من واحد وبعدين قال لقيت فيها عيب وما ندري العيب هذا طلع عند المشتري أم طلع عند البائع، فنضيفها إلى المشتري لأنه أقرب، إلا إذا عندنا هذه الصدمة قديمة واضح أنها قديمة، أو مثلا اكتشف أنه عضو زائد في الدابة أو في لو مثلا اشترى رقيقا من طلع على العضو الزائد هذا كده في خلقته، لكن الأصل أن نضيفها إلى أقرب وقت. مثال آخر، أقرب
مثال آخر، ورأى في ثوبه منيا ولم يذكر احتلامه، نحمله على أقرب نوم فيغتسل.
هذا واضح، لو أنه ما يذكر احتلام لكن وجد في ثيابه أثر ما يوجب الاحتلام، نقول إذا هذا أقرب وقت، أقرب يوم هذا اللي أوجبت الغسل، فإذا نقول لها اغتسل، واضح، نضيفها إلى أقرب وقت. أقرأ
ستة، الأصل في الأشياء الإباحة، دليلها قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وحديث وما سكت عنه فهو عفو، رواه أبو داود وغيره. مثال: حكم أكل الزرافة أنه مباح لأن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم. مثال: حكم قيادة السيارات والطيارات مباح لأن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم. مثال: حكم زينة المستحدثة للنساء مثل أصباغ الشعر وغيرها فهي مباحة لأن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم.
إذن هذه يا أخوان أيضا مأخوذة من أنه اليقين لا يزول بالشك. هذه الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة عظيمة النفس مهمة. كما نقول الأصل في العبادات المنع، لا نأتي بعبادة إلا بدليل عليها. كذلك العكس، الأصل في الأشياء الإباحة لا نحرم منها إلا ما ثبت تحريمه بدليل. والدليل على هذه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم محرمات فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم لا نسيان. وفي حديث: وما سكت عنه فهو عفو. قول الله: لا تسألوا عن أشياء أن تبدى لكم تسوكم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أو أعظم الناس مجرما، من سأل عن شيء فحرم بسبب مسألته. طبعا هذا خاص في زمن النبوة. فإذا لأن الأصل، هذا كلها تدل على أن الأصل أن الأمور مباحة، في أصل الإباحة حتى يأتي ما يحرمها. وبالتالي عندما يحرم الإنسان أي شيء نقول له: ما هو الدليل؟ لأن معنى أصل الإباحة. مثال على ذلك: أكل الزرافة، ما حكم أكل الزرافة؟ لماذا قلنا الزرافة؟ لأن حيوان ما نأكلها إحنا ولا في حياتنا، لذلك نأتي بشيء غريب. ما هو حكمها؟ الأصل الإباحة، اللي يحرمها يأتي بدليل. طيب ما حكم أكل الفيل؟ الأصل الإباحة، لا نحرم له بدليل. لكن لو واحد قال إن هذا ذو ناب وما أطول نابه، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حرم كل ذي ناب من السباع. ما هو الرد؟ أي قيد من السباع، إن ليس كودا وإن البعير عندنا حشطون نابه، لكنه لا يفترس لا يسبع به. فإذا الفيل حلال لأنه ليس من السباع، والأصل بناء على الأصل أنه مباح. فإذا كل شيء الأصل فيه مباح. مثال هذا ذكرناه: استعمال الأدوات والآلات العصرية وغيرها كلها مباحة على الأصل. الزينة، استعمال الزينة، سواء كلمة الزينة الآن عام يا أخوان، لأن الآن العصر مثل ما يقول الأبعاد الجمالية متمين فيها كثيرا للناس. في الزينة في كل شيء، في الملابس، في الفضائيات، في الإعلام، في الإنترنت، عصر الزينة هذا. كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها بأسنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. فسبحان الله، كأنها في آخر الزمن أخذت الأرض زخرفها وزينت. ما أعظم الزخرف والزينة الآن في الحياة، كأنها مثل السحر يزين العيون، يخطف الأبصار والأنظار، أصبح مثل السحر. اللي ينظر بعين البصيرة ترى لا يراها، يرى ما وراها من الخير والشر والحسنات والسيئات، لكن في قلبه عمى وضعف انغرب هذه الزينة وينسحر بها ويذهب وراها حتى تلقيه والعياذ بالله في نار جهنم. وفي الحقيقة بحق هذا هو عصر التلبيس والزينة والزخرف، حتى أنه حتى المساجد، حتى المصاحف زخرفت المصاحف ولا يعمل بها، وزخرفت المساجد ولا يصلى فيها وإن صلي فيها بلا خشوع. الشاهد أن قصد أن هذا عصر الزينة، لكن يبقى الأصل أن ما عندنا دليل على تحريم أي نوع من أنواعها إلا إذا جاء نص حرمها. فالأصل فيها ماذا؟ الإباحة. لكن لا تشغلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. اقرأ.
استثنى من هذه القاعدة الأصل في الأرضاع التحريم، فلا يحل منها إلا بعقد نكاح أو ملك يمين.
إذن الأصل في الأبضاع التحريم، معناه الأبضاع يعني الزواج، النساء الأصل أنها محرمة إلا ما أتى بالنص أنها يجوز لك نكاح. اقرأ.
ولذلك لو اختلطت أخته بأجنبية يتجنبها لأن الأصل التحريم، ولو كان الأصل الإباحة لقلنا يتأيد الاجتهاد، أي يتحرى ويجتهد باستصحاب الإباحة.
معنى لو اختلطت أخته بأجنبية، ما يلي هذه أخته إلا أجنبية، هل يجوز أنه يتحرى ويتزوج من واحدة من الثنتين؟ لا، لأن الأصل تحريم. لو كان الأصل الإباحة نقول هذا الأصل اللي هو الإباحة يعتقد بالاجتهاد وحينئذ يتحرى ويتزوج أي واحدة منهم، لكن لأن الأصل التحريم ما يتقوى بالاجتهاد والتحري نقول لا اجتنب. كذلك الفقهاء يقولون لو كان أيضا في عدد محصور من قرية، يعني هذه القرية ما فيها إلا 10 حريم، واحدة منهم أخته لكن ما يدري هي منه، يقول لا تزوج من هذه، لأن الأصل في الأبضاع التحريم. فحينئذ بعدين بعضهم قال لا يشاع، صار في عدد كبير جدا خلاص يجوز له يتزوج، لكن إذا عدد محصور فاختلفوا في تحديده. لكن على كل حال هذا المقصود به المثال، المعنى هو الأصل في الأبضاع التحريم، هو هذا الصحيح، الأصل في الأبضاع التحريم حتى لا يعرف أن هذه المرأة تحل له فيتزوجها. أقرأ.
سامعة. لا ينسب إلى ساكت قول إلا في معرض الحاجة إلى بيان فهو بيان. مثال لا يكون السكوت الطيب عند الاستئذان في النكاح بمنزله.
إذن انه لا مثل هذا الاصل العدل لا ينسب الى ساكت قول الا
في معرض الحاجه الى بيان فهو بيان.
الا في معرض الحاجه الى بيان فهو بيان، لأن إذا معرض الحاجة يا بيان فسكت صار سكوته بيان من وجه آخر، ذلك يقال الساكت عن الحق شيطان أخرس، لأنه سكت في وقت الحاجة يا بيان فصار سكوته بيان بتأييد الظلم. الناس محتاجة إلى بيانه. اقرأ
مثال آخر، لو أتلف متلف مال شخص آخر وهو ساكت فسكوته ليس إقرارا ولا على المتلف الضمان،
لأن لا ينسب إلى ساكت بيان. اقرأ
أما قولهم السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فلأن الحال قد يكون دليلا كالمقال وقد يمنع الحال من البيان فيكتفي بالسكوت.
أن الحال قد يكون دليل كالمقال. اقرأ
مثال الأول، أن يظن السلطان الناس والمفتي يقف بجانبه، فإذا لم يعلم أنه مكره فهذا منه بيان بتأييد الظلم، لأنه في مقام الحاجة إلى بيان فهو يمثل الشر، ولهذا قال العلماء الساكت عن الحق شيطان.
يعني كأنه إقرار، يقول أنت مقر للظلم لأنك أنت ساكت وترى الظلم، والمطلوب منك هو تغيير لأن هذا مقامك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في مقام البيان الأعظم فإقراره دليل عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت عن خطأ لأنه هو أعظم مبين، وبالتالي اعتبرنا سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم حكم شرعي، بينما غيره ليس كذلك إلا جاء في مقام البيان. اقرأ
ومثل الثاني سكوت البكر فحالها يستدعي الحياة،
يعني قد يكون الحال يستدعي السكوت مثل البكر. اقرأ
ولهذا كان سكوتها دليل الموافقة، فهذا بلا ريب إذا كانت تستحي. أما اليوم عند الذين أفسدهم التأثر التغريب المفسد فإن لله وإنا إليه راجعون.
التأثر بالتغريب عدلوا هنا ما في باء، حطوا الباء حطوا مطبعي. يعني الآن والعياذ بالله للأسف الشديد ذهب الحياء، لعل يمكن يصير الرجل هو الذي يذله صماته، لا حول ولا قوة إلا أنا أكسر، يمكن هو يستحي ونسأل الله العافية، لأن التغريب المفسد أزال الحياء عن النساء، بينما الأصل الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إذنها صماتها، يعني أن البكرة قال يا رسول الله البكرة تستحي، قال إذنها صماتها، السبب أنها لا ترى ولا تسمع ولا تخالط ما يجعلها ينزع عنها الحياء، لكن الآن بسبب هذا التغريب والإعلام المفسد أصبح الحياء منزوع، نسأل الله العافية، والمرأة بلا حياء لا قيمة لها. بينما الآن من انتكاس المفاهيم أن الحياء مرض في المرأة يجب أن تعالج منه وينزع حياؤها حتى تصبح سليمة نفسيا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال الحياء شعبة من الإيمان والحياء خير كله، هذا في الرجل أن تستحي فاصنع ما شئت فكيف بالمرأة. اقرأ
القاعدة الكمية الكبرى الثالثة، المشقة تجلب التيسير دليلها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وحديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين متفق عليه، وأمثلتها كثيرة، مثل الرخص للمريض والمسافر وسقوط الجناح عن المكره والناس والمخطئ غير المتعمد والكفارات، ومعلوم أن الشرع كله تخفيف أصلا، لكن منه ما شرع من أصله ميسرا، ومنه ما شرع تيسيره مقروما بالأعذار وهي الرخص. هذا ولا تعني هذه القاعدة أن الشريعة ليس فيها ما يشق على النفوس، ولكنها مشقة يسيرة تطيقها الأجساد وتحتملها النفوس، وهي مع ذلك تورث تيسيرا على العبد أو على المجتمع. فمن الأول المشقة التي تصاحب ألم الحرمان عند اجتناب المحرمات، فإنها تورث سعادة الروح وطهارة النفس وانشراح الصدر، وكذا المشقة التي تصاحب فعل الطاعات كالصلوات الخمس والصيام والحج، فهي تورث لذة العبادة وحلاوة الإيمان، فهي مشقة مؤقتة تثمر راحة دائمة وحياة طيبة في الدنيا، وعاقبة هي السعادة الأبدية في الآخرة. وأما التي تورث سعادة المجتمع فهي المشقة على الجنات في الحدود، فهي تثمر الأمن والسلام في المجتمع بقطع دابر الجريمة، كما ترضع المجرمين عما يضرهم في دنياهم، وهي كذلك كفارة لهم تمنع عنهم العذاب في أخراهم. أسباب التخفيف في الشريعة،
المشقة تجلب التيسير، هذه قاعدة شرعية مأخوذة من نصوص القرآن والسنة ومن استقراء التكاليف الشرعية التي كلف الله سبحانه وتعالى بها المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى ما جعل عليكم الدين من حرج، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر، وقال صلى الله عليه وسلم يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر،
ولهذا نجد الشريعة الإسلامية كل ما كلف الله سبحانه وتعالى به عبادة هو أنه ليس فيه مشقة وإنما هو يسر. ولكن نوع مقرون بأعبار ونوع هو أصلا يسير. لكن هذا لا يعني كما ذكرنا أن التكاليف الشرعية ليس فيها تعب، بل هذا نوع من الامتحان لا بد أن يكون. لكن هذا التعب أو المشقة اليسيرة تحتملها النفوس وتطيقها الأجساد، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا ما لا طاقة لنا به، بل إن من أدلة سقوط التكليف إذا كان لا طاقة لك به سقط عنه. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة أن الله سبحانه وتعالى يسر لها دينها، وذلك كما قال صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى علم ضعفنا وضعف أجسادنا حتى ضعف النفوس. الإنسان أول ما خلقه الله سبحانه وتعالى خلق الله آدم طوله 60 ذراعا في السماء، فأجساد أقوى وكذلك قوة التحمل أعظم، ولهذا كانت أعمارهم تطول حتى كان نوح عليه السلام لبث فيهم 50 عاما، ثم بعد ذلك الرسول عليه السلام قال الخلق ينقص بعد ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من سبقنا من الأمم ما كانت تحل لهم الغنائم، كانوا إذا في جهاد يجمعون الغنائم بعد المعركة وتأتي نار تحرقها من السماء ولا يأخذ منها شيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله علم ضعفنا فأحل لنا الغنائم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا بمن قبلنا، اللي قبلنا ما كان يجوز له أن يقول كلمة الكفر في حال الإكراه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان متوسد في ظل الكعبة جاءه أصحابه قال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، قال إن من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويوضع المنشار على مفرق رأسه في شقة نصفين ما يردهم ذلك عن دينه، في قوة التحمل. ولهذا في حديث أصحاب الأخدود فكانوا تعادون ويتدافعون فيها، يتعادون ويقون أنفسهم في النار، قوة التحمل والشدة. وحينئذ الله سبحانه وتعالى لما علم ضعفنا خفف علينا التكاليف، خفف علينا وأنزل في شريعتنا ما فيه تخفيف ورحمة. ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى هذا الدين أيضا هدى ورحمة وشفاء، هذا من رحمة الله سبحانه. ولهذا استفيد يا أخوان من هذا، نظهر رحمة الله سبحانه وتعالى في هذا الدين للناس، ما نظهر فيه المشقة والشدة، وإنما التيسير والرحمة، لأن هذه سمته الله سبحانه وتعالى اختاره هذه الأسماء. والآن نقول في شيء مهم يا أخوان، حتى عندما نبرز مشروعنا الجهادي اللي يحمل رسالة الإسلام، هو الجهاد وسيلة، مشروع يحمل وعاء يحمل رسالة الإسلام، كل أمة عندها قتال، قتالها يحمل مشروعها يبرزه للناس، يجب أن تكون عناوين الإسلام الإيمان الإحسان. لاحظ الأسماء توحي بماذا؟ الأمن والسلام والإحسان للناس، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كنتم خير أمة، خير أمة أخرجت للناس، الخيرية، كذلك جعلناكم أمة وسطا على معنى الخيرية، مو على معنى الوسطية الآن اللي جعلوها وسيلة لهدم الدين والعياذ بالله. لكن رأينا أن أسماء العامة للإسلام أسماء كلها رحمة وخير، وهكذا ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الأسماء ودعا الناس إليها، لكن قد نحتاج أحيانا إلى إبراز الشدة موظفة في هذه المصلحة، موظفة في هذا المشروع، مو غاية في حد ذاتها يا أخوان، ليست غاية في حد ذاتها. ولهذا الجهاد الإعلامي بعض العنف ينبغي أن يكون محدودا، يوظف لهذا الهدف، يفيد المشروع الإسلامي العام، ولا يكون هو عنوان بحد ذاته، لأن كما ذكرنا عناوين الإسلام وجدناها تختلف. وحنا نخاطب الناس مفطورة في قلوبها على حب السلام وحب الأمن وحب الخير وحب الرحمة، ولذلك ينفرون من الشدة والدم. من أجل هذا أعداءنا ماذا يسموننا؟ إرهابيين، لكي ينفرون الناس منا. بينما الجهاد معنى الجهاد الاجتهاد، ها، والجهد طاقة إيجابية فاعلة، معناه جميل جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا إلى اليهود أشد الناس عداوة ماذا قال له؟ ادعوهم إلى الإسلام فإن يهد الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ولهذا عندما نذهب للجهاد ندعو الناس إلى الإسلام، فإذا أسلموا هل يجوز لنا أن نهلك من المقتل؟ لا، لأن هذا هدفنا أن يسلموا. أو قالوا ندفع الجزية، فإذا دفعوا الجزية نحميهم حتى لو اعتدى عليهم كفار آخرين نقاتل دونهم. الهدف من إعلاء كلمة الله ماذا يا أخوان؟ أنهم ينظرون إلى رحمة وإحسان وما في الشريعة من الخير والهدى فيدخلون في الإسلام. نحن نريد أن يدخلون في الإسلام لكي يدخلون الجنة رحمة بهم، خوفا عليهم من النار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كنتم خير الناس للناس، تجاهدونهم وتدخلونهم الجنة بالسلاسل، يعني تموتون من أجل يدخل الناس الجنة، تأسرونهم تسلسلونهم بعدين يشوفون رحمة الإسلام فيسلمون. فإذا هذا الهدف العام ينبغي أن نبقيه العنوان العام، كما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين رحمة، ولهذا قال رحمتي سبقت غضبي، فكذلك الله سبحانه وتعالى جعل عنوان هذا الدين هذا المعنى. ننتبه يا إخواني، هذا لما نخاطب العالم غير، ولما نخاطب مجاهدين بنحمسهم ونقول لهم يلا الدم والذبح يا عيال، هذا يختلف، هذا يوظف لهدف معين في وسيلة لتحقيق ذلك المشروع العام العظيم. فإذا لكن مع ذلك نرد نقول أن الشريعة الإسلامية فيها مشقة، لكن المشقة هذه مثل المشقة التي لا بد منها لتكميل النفوس وإيصالها إلى كسب المحاسن والفضائل. ومن هنا الصلاة فيها مشقة. الله سبحانه وتعالى قال وإنها لكبيرة إلا على خاشعين. ولهذا الصلاة أول شيء فيها تعب، لكن لما تتعود عليها وتخشع فيها تشتاق لها. ابن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ورجل معلق قلبه في المساجد، يطلع من المسجد وقلبه متعلق في المسجد، متى تجي الصلاة التي تليها لن يرتد بها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال جعلت قرة عيني في الصلاة. قرة العين يعني هذا أعظم ملذات الأرواح، قرة العين في الصلاة لا يرتد بها. كذلك الصوم، من الناس من يصوم يقول أشعر براحة وسعادة في الصوم بالاتصال مع الله سبحانه وتعالى. ولهذا في الجهاد يحس في نفوس المجاهدين من اللذة والسعادة والفرح. أحد الأخوة يقول أنا التقيت المجاهدين أردت أهون عليهم، قال وأنت المسكين، حنا فرحانين، حنا ما نحمل هموم، أنتم اللي عليكم الهموم. قال والله صحيح، يبدو ذلك على وجوههم. الشاهد أن المشقة هي في الطريق لكنها تثمر سعادة الأرواح في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا ابن القيم ذكر كلام طيب جدا، التكليف كلمة التكاليف والأحكام التكليفية ما وردت القرآن والسنة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى بالعكس قال فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم مستبشرون. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. سمى التكاليف الشرعية محبوبة ومزينة وانشراح واستبشار، مستبشر، ما سماها تكاليف. لماذا سموها تكاليف إذن؟ لأن هذه اصطلاحات يا أخوة، أنها هي ليس المقصود منها التكلف الكلفة، يعني الكلفة يعني الشدة، لا، إنما هي وسيلة لابد منها لكي تبلغ الانشراح والراحة والفترة امتحان لابد منها، تمتحن أول شيء، فإذا صبرت أخذت حلاوتها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان، إذن هي حلاوة. طيب شلون هو حلاوة في الدنيا وحلاوة في الآخرة؟ لازم يكون في شيء من امتحان طيب، لأنه إذا كان كل حلاوة في الدنيا وكل حلاوة في الآخرة والناس تذوق الحلاوة في الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة، هل يعفي أحد رب العالمين؟ فإذا لابد من فترة فقط في البداية تمتحن فيها، فإذا تجاوزت المرحلة الأولى. ولهذا قال الإمام الشافعي لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى عامة، لا يمكن من السعادة في قيام الليل حتى يبتلى أول شيء بالتعب فيه، لا يمكن من السعادة بالصيام حتى الأمة ما تمكن حتى تبتلى بالجهاد، لا يمكن من العلم إلا بعد مشقة يتعب يقرأ وهذه ما يفهمها يرد يقرأها مرة ثانية، وقد يسافر ليطلب العلم ويحضر دورة ويتعب له وينفق من ماله، وبعد ذلك يبدأ ينال التمكن اللي الله سبحانه وتعالى وعد به من صبر. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فلنحيينهم حياة طيبة. ما هي الحياة الطيبة؟ حلاوة الإيمان، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، انشراح الصدر بالطاعات، هذا هو الحياة الطيبة. وكما قال من قال من الصالحين لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه من السعادة لقاتلون عليها بالسيوف، لكن الله حجبها عنه. ولهذا تجد الفقير سعيد إذا كان من أهل الطاعة في غاية السعادة، يشعر بحلاوة الإيمان والرضا، يعلم أن ما ينتظره من نعيم الله سبحانه وتعالى في الجنة أعظم، وأن هذه الدنيا سجن وحقيرة ولا قيمة لها، ينظر إليها على حقيقتها فلا يقتر بما يكون عند غيره من النعيم وأنه حرم منه. هذه هي السعادة الحقيقية، حياة الطيبة. المقصود أن التكاليف اسم اصطلاحي، وإلا لماذا ما ذكرها الله في القرآن؟ لأنها وإن كان فيها كلفة لكنها عبارة عن وسيلة للحصول إلى الغاية التي هي السعادة في حد ذاتها. لأنها يا إخوان هي ماذا؟ الأعمال الصالحة هي عبارة عن الجنة، إنها سبب الجنة. ولهذا الشيء اللي يكون سبب الجنة لابد أن يكون له نصيب من الجنة. كل شيء سبب لشيء له نصيب منه. فلما كانت الجنة تؤخذ بالتسبيح وبالصلاة، فإذا وصلت إلى حقيقتها تشعر أنك في الجنة. ومن هنا كلما زادت حسنات العمل الصالح جعلتك تشعر أنك أقرب إلى الجنة، بل أحيانا تشعر أنك في الجنة بعينها. ولهذا الجهاد هو أعظم متطوع به، وكان أهل الجهاد أعظم الناس شعورا أنهم في الجنة، حتى ربما يرونها أو يشمون رائحتها أما في مناماتهم أو ربما يكونوا في الحقيقة، إذا كما ذكرنا في درس الوصول عن في سياق كلامنا عن اليقين. فإذا أنت في مخرفة الجنة في العمل الصالح، أنت الآن في الجنة في العمل الصالح، فكيف لا تشعر بسعادتها؟ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن جنة هذه الدنيا هي طاعة الله وعبادة الله سبحانه. نحن في الدنيا في جنة، من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة، والعكس المعاصي والذنوب العكس يا أخوان فيها نار. ولهذا دائما الشريعة تصفها بالنار. ولهذا جاء في الحديث ما أسفل الكعبين من الإزار أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا. ولهذا جاء في الحديث اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، لأن الخطايا نار لأنها موجبة لدخول النار، فاغسلني منها بالماء والثلج والبرد. ولهذا صاحب المعاصي يشعر بحرارة النار يشعر بحرارة، وبعدها يشعر بضيق شديد يدفعه عن نفسه بأن يذهب إلى الشهوات. الشهوات مثل المسكر والمخدر، لما تنقطع يشعر مرة ثانية بضيق مثل الجبال على قلبه. بينما أهل الطاعات بعد الطاعات يشعرون بسعادة وراحة، لأن هذا مثل ما ذكرنا له نصيب السبب في الجنة وفيه وفي النار عاذل الله وإياكم. نرجع إلى السبب أن نسميه التكاليف، وأنه لا مشقة فيها، كلها بحمد الله تعالى يسيرة، لكن المشقة فقط والتكليف في بدايتها، في بداية الابتلاء. نسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم. فضل أقرأ
أسباب التخفيف في الشريعة. أسباب التخفيف سبعة: السفر والمرض والإكراه والنسيان والجهل، إلا لمعرض عن العلم عمدا فلا يعذر. والعسر وعموم البلوى، كالعفو عن يسير النجاسة ومس المصحف للصبيان عند التعليم، وهذا ما لم يخالف نصا. والنقص مثل نقص عقل الصبي فلا يكلف. أنواع الرخص.
يعني هذه الأسباب السبعة هي أسباب التيسير في الشريعة الإسلامية. أول واحدة السفر، فإذا سافر يكون مثل العذر فيسقط عنه شطر الصلاة، يقصر الرباعية ويجوز له الجمع. اثنين المرض، كذلك المرض يجوز له الجمع، لو واحد مريض يجمع بين الصلوات انشق عليه أن يصلي كل صلاة، كذلك له أن يصلي بطهارة التيمم إن عجز عن طهارة الماء، وله أن يصلي بغير القيام إذا عجز عن القيام، وتسقط عنه أيضا طهارة الماء والتيمم إن عجز عنهما. المريض أيضا من المرض من الأعذار التي توجب تيسير. ثلاثة الإكراه، الله سبحانه وتعالى خفف عنا فجعل الإكراه سببا للتيسير. منها لو أكره الإنسان حتى على كلمة الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. جاز أن يقولها بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال العلماء إذا كان فعل يمكنه به النية وجب عليه أن تكون النية، مثلا لو أمر أن يسجد لي الصليب لازم ينوي في قلب السجود لله، لأن لا يكره على قلبه، يكون صورة غير وفاطنة غير. كذلك إذا كان أكره على كلام وأمكنه أن يجعل فيه تأويل، فيه تأويل وفيه مثل ما يقول المعارف له معنى فيستعمله، مثل ما يحكى عن ابن الجوزي أنه مر خطر في مكانه اكتشف أن فيه رافضة، فسأله: من خير، أبو بكر أم علي؟ من هو خير، أبو بكر أم علي؟ فقال: أفضلهما من كانت ابنته تحته. ينطبق على الصديق ابنة الصديق تحت الرسول صلى الله عليه وسلم، ينطبق على علي ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحت علي، فهذا يحتمل وهذا يحتمل. فإذا هذا مثل هذا النوع من التأويل يجب عليه إذا كان، وإلا فإن المكره يجيز له. كذلك لو أكره على أكل مثلا لحم الخنزير أو شرب الخمر وإلا قتل أو أوذي بحيث لا يطيق، أو أي نوع من أنواع الإكراه. لكن العلماء قالوا لا ينطبق الإكراه على القتل، لأنه قيل لك اقتل فلان ولا قتلنا، لا يجوز أن تقتله. لماذا؟ لأن ليس استبقاء نفسك بأولى من استبقاء نفسك، بل تصمد للقتل ولا تقتل. واختلفوا في الزنا هل يمكن أن يقع به إكراه أم لا يقع، على قولين. الرابع النسيان، الله سبحانه وتعالى رفع الجناح عن الناس، ولكن هذا لا يسقط عنه وجوب القضاء، فيجب عليه أن يقضي. فكرة
والجهل إلا لمعرض عن العلم عمدا.
فنقول الجاهل نوعان يا اخوان: جاهل معرض عن العلم، جاهل معرض عن العلم، وهذا الجاهل وقال الله تعالى علوم بلا لا اريد ان اتعلم، فهذا لا يؤخذ بجهل، وجاهل ما حد علمه، الله سبحانه وتعالى يعلم انه لو كان وجد من يعلمه لبادر الى طلب العلم، فحينئذ يعذر بجهله، كما ذكرنا في درس الماضي انه لو ان الانسان وقع في مكفر جهل لا يعرف انه مكفر. انكر الصيام، انا مره سمعت وحده في اتصال هاتفي تسال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، يقول احنا كنا في زمن ماذا ما نصوم، ما نعرف ماذا نصوم رمضان، ما نعرف شيء اسمه صيام رمضان، سنين نصوم، فماذا علينا؟ طيب هل يمكن مسلم لو قال ما في صيام؟ لا يكون مسلما، لكن لأنه عذروا بجهله، فحينئذ يعذرون بجهلهم فلا ينزلون منزلة من يجحد ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وهكذا وقد احتج العلماء بحديث اللي أمر أولاده بأن يحرقوا جثته ويذروها في الريح، يذروا رماده في الريح والبحر، وقال: لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فأخذ أولاده جثته وحرقوها ونثروها في الريح ونصفها في البحر كما أوصى، أسرف على نفسه للذنوب وخاف من الله، قال: بهذه الطريقة لن يبعثني الناس، لأن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين. فقال الله سبحانه وتعالى لرماده: كوني فلانا فكان، فإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قال: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك ربي، خفت منك. فغفر الله سبحانه وتعالى له. فغفران الله سبحانه وتعالى له لأنه عذر، قال على ما عذر بجهله، جهل. قال إن لما أكون أنا في حالة من رماد قد تناثر في الريح والبحر عدم، والعدم لا تتعلق بها قدرة، نوع من الجهل، فالله سبحانه وتعالى عذره بذلك. قال العلماء أنه ممكن أن يعذر حتى في العقيدة إذا كان جاهلا غير معرضا عن العلم. من هنا قلنا عارض الجهل يمنع من تكثير المعين، إلا من لا يبقى معه أصل الإسلام، من لا يبقى معه أصل الإسلام أصلا هذا نعرفه بالإسلام، ما عرف، ما نقول نعذره بجهله، ولكن نقول نعرفه الإسلام، ندعوه للإسلام، فإن مات قبل أن يعرف بالإسلام فأمر الآخرة مطلقا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اقرأ.
والعسر وعموم البلوى كالعطر عن يسير النجاسة ومس المصحف للصبيان عند التعليم.
العسر يعني أن يكون شيئا عسيرا وعمت به البلوى، عسيرا وعمت به البلوى فيكون سببا بالتخفيف، طبعا هذا ما لم يكن في المسألة نص ملزم. ومن ذلك العفو عن يسير النجاسة، ومن ذلك أيضا كما ذكر أن تعليم الصبيان القرآن يشق مع التأكد من أنهم على وضوء في مس المصحف فيرخص فيه.
يقف. والنقص مثل نقص عقل الصبي فلا يكلف،
ولهذا الصبي ليس مجنون عنده عقل لكنه في نقص ولهذا لا يكلف. ومن هنا أيضا بالنسبة لموضوع المرأة، الشريعة لم تكلف المرأة ما كلفت به الرجل لأن في عقلها نقص عن الرجل، فكان العدل أن يكون تكليف الرجل أكبر من تكليف المرأة، ولهذا التكاليف الإسلامية الإمامة والقضاء والجهاد ما في حاجة إلى كمال العقل وكمال الجسد صار مكلفا به الرجل وليس المرأة. أما هذه الدعوة إلى مساواة الرجل بالمرأة فهذه مخالفة للفطرة، مخالفة للعقل، مخالفة للواقع، طبعا مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى.
أنواع الرخص، رخصة
الإسقاط،
سقوط الصلاة عن الحائط.
هذه الأولى رخصة الإسقاط يعني أن تسقط العبادة ولا يطالب بها مرة ثانية. اقرأ.
رخصة انقاص القصر للمسافر.
انقاص يعني لا تسقط ولكنها تنقص مثل القصر للمسافر. اقرأ.
رخصة إبدال التيمم بدل الوضوء للمريض.
رخصة إبدال يعني بدل عن شيء. اقرأ.
رخصة تقديم الزكاة على الحول. رخصة
تقديم يعني يقدم الزكاة قبل الحول، فيجوز للمسلم أن يقدم الزكاة قبل الحول لمدة سنتين أكثر لا يجوز. شكرا.
رخصة تأخير صيام رمضان إلى بعد قضاء المسافر.
كذلك هنا المسافر له أن يؤخر قضاء رمضان. نقرأ.
رخصة ضرورة أكل الميتة في المخمصة.
رخصة ضرورة في مخمصة عن الجوع فيجوز له أكل الميتة. نقرأ.
رخصة تغيير نظام الصلاة في صلاة الخوف.
صلاة الخوف نغير نظام الصلاة يعني شكله، فحين يدن هذا من باب الرخصة أيضا. نقرأ.
ما يندرج تحت هذه القاعدة من قواعد، واحد إذا ضاق الأمر اتسع، مثال انظار المعسر اليدين إلى حين الميسرة.
إذا ضاق الأمر اتسع مثل المشقة تجلب التيسير، يعني لذلك المعسر إذا ضاق عنده ما عنده وفاء نؤجي كما قال سبحانه وتعالى فنظرة إلى ميسرة. نقرأ.
اثنين الضرورات تبيح المحظورات، مثال إباحة المأكولات والمشروبات المحرمة عند خشية الهلاك، وكذا الأدوية المحرمة، والنطق بالكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، وإباحة الكذب والحلف عليه لإنقاذ النفس أو الغير، وأخذ المال.
هذا كله مباح للضرورة، لو أن الإنسان اضطر أن يأكل الميتة أو يكذب لينقذ نفسه أو ينقذ مسلما معصوم الدم من هلكة حتى لو حلف. وإذا أبيح الكذب للمصلحة الراجحة مثل إصلاح ذات البين فلن يجوز في الضرورة من باب أولى.
وأخذ مال الغير إذا اضطر كما لو خشي الغرق فأخذ قاربا ونحو ذلك.
كذلك يأخذ مال غير إذا اضطر ويعوضه بعدين، لكن في حال الضرورة يجوز يأخذه. مقرأ.
اتفقوا على أن الضرورة لا تبيح قتل النفس لأنه ليس له استبقاء نفسه بأولى من استبقاء غيره.
نعم، لأن الضرورة لا تبيح قتل الغير. مقرأ.
ثلاثة الضرورة تقدر بقدرها، مثال الجبيرة لا يجوز أن تستر من العضو الواجب غسله إلا بقدر ما لا بد منه.
هذا مهم يا أخوان، الضرورة تقدر بقدرها فما تزيد على الحاجة. مثال لو أن واحد أراد أن يضع جبيرة وهذا موضع عليه ما يغسل الوضوء فما يزيد، يقول حق مثلا المذلل زد له الاحتياط، لا، إنما يقول اقتصر على مكان الحاجة. اقرأ.
والطبيب لا ينظر إلى العورة إلا ما لا بد منه للعلاج.
كذلك الطبيب لو اضطر إلى النظر إلى عورة رجل أو امرأة فيكتفي على القدر الذي يتحقق به الضرورة. نقرأ.
والمضطر لا يأكل من الميتة إلا ما يسد الرمق.
إيه كذلك لو أنه مضطر احتاج أن يأكل الميتة يأكل منها ما يسد الرمق، ما يأكل حتى الشبع، لأنها زيادة عن حد الضرورة. تقرأ.
ومستشير في خاطب مثلا يكتفي بالقدر الذي لا بد منه.
إيه يعني لو واحد استشير في أمر خاطب فلا بد أن يذكر من النصح المسلم أن تذكر ما فيه، لكن مو معناه تستغل عاد السؤال تقول لي أنا بسولف لك عن الغزلها تأخذ راحتك، وإنما تذكر ما على قدر الضرورة والحاجة اللي تندفع بمعرفة ما يحتاج من معرفته لأمر النكاح فقط، ولا تزيد. نكتفي بهذا، نخلي هذا الدرس القادم.